يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، والسلام عليكم أيها الطلاب الذين معنا في هذا الفصل الافتراضي كما يسميه الإخوة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي تسعد معكم من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين في ليال مباركات تشرح فيها مسائل من كتب أهل العلم الذي هو من أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الفقه والعقيدة والتوحيد وآداب طالب العلم وغير ذلك مما هو مبثوث في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أيها الإخوة والأخوات، وكنا قد توقفنا عند نهاية بابي قد شرحنا تلك الأبواب التي مرت، والآن نصل إلى باب الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة هو من أهم مهمات الراغب لأداء العبادة، لأن الإنسان لا بد إذا أراد العبادة أن يتطهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا يدل على أن الإنسان لا بد لكل مكلف ذكر كان أو أنثى أن يتفقه في أحكام موجبات الغسل وفرض وفروض الغسل. ولهذا سوف نشرح إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 21 من شهر صفر لعام 33400 لمسائل في باب الغسل. أقول أيها الإخوة، باب الغسل يذكر الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب فروض الغسل وسنن الغسل وموجبات الغسل والأحكام المتعلقة لمن به حدث أكبر والفقهاء رحمهم الله يقولون الغسل بالضم، في حين أنه يجوز فيه الضم ويجوز فيه الفتح، وإن كان الفتح أشهر عند علماء اللغة، بل بالغ بعضهم فقال إن ضم الغين وهو الغسل ما يقوله بعض الفقهاء وهو غلط. وهذا الكلام ذكره بعض علماء اللغة، وقد رد الإمام النووي على هذا القول وقال إن الغسل والغسل لغتان معروفتان، وإن كان الأشهر هو الفتح لكن ما يقوله الفقهاء له أصل، وهذا قد قال به بعض علماء اللغة، ومن خطأ الفقهاء في ذلك فقد أخطأ. وإذا ثبت هذا فإن الغسل من الجنابة دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فمن الكتاب قول الله جل جلاله: وتقدست أسماؤه وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب رجل من الأنصار، قال: فخرج ورأسه يقطر ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعجلنا الرجل. فقال: يا رسول الله، الرجل يعجل عن امرأته ولم ينزل. قال: إنما الماء من الماء، والحديث سوف نتحدث عنه إن شاء الله في مسائله، إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الغسل إنما هو بسبب ماء المني، إنما هو بسبب ماء المني الذي يجب فيه إذا خرج الغسل، والله أعلم. والجنابة أيها الإخوة هي ما يوجب الطهارة الكبرى، وسميت الجنابة جنابة لأن الإنسان يبتعد عن ما يوجب الله، لأن الإنسان يبتعد عن أداء بعض العبادات التي لا يصح فعلها إلا بطهارة، لا يصح فعلها إلا بطهارة، فهو يبتعد عن قراءة القرآن على الراجح لأنه لا بد فيه من طهارة كبرى، ويبتعد عن الطواف لأنه لا بد فيه من طهارة كبرى، وهذا الابتعاد هو الجناب وهو الجنب يعني الابتعاد. وقال بعضهم إنما سمي الجنب جنبا لأنه ينتقل الماء الذي في الصلب إلى مكان خروجه، فهذا الانتقال سمي ابتعد عن موضعه، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكننا نقول مع هذا الاشتقاق، لكننا نقول أن الجنب أصبح ما يعرف بكل من أوجب حدثا أكبر يمنعه من أداء العبادة التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها تلك الغسل، والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الجنب يجوز فيه التثنية، ويجوز فيه الجمع، ويجوز فيه الإفراد، إلا أن الأفضل أن تبقيه على حاله، فهو اسم لا يتغير حال الإفراد، ولا يتغير حال الجمع، ولا يتغير حال التثنية، فتقول رجل جنب، وامرأة جنب، ورجلان جنب، وامرأتان جنب، ورجال جنب، ونساء جنب، وهذا أفصح. ويجوز أن تقول رجل جنب، وامرأة جنب، ورجلان جنبان، وامرأتان جنبان، وغير ذلك، ولكن الأشهر هو أن يبقى هذا الجنب لا يتغير، وهذا هو الأشهر، والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإننا نقول أن بابنا في شرحنا هذا هو باب الغسل من الجنابة، باب الغسل من الجنابة. طيب خلنا نكتب هذا من الجنابة. طيب باب الغسل من الجنابة فيه موجبات الغسل، وفيه فروض الغسل، وفيه سنن الغسل، وفيه الأحكام المتعلقة بمن به حدث أكبر. أولا موجبات الغسل، ونعني بكلمة موجبات يا رعاكم ربي هي الأشياء التي توجب على المرء أن يغتسل لأجلها، هي الأشياء التي توجب على المرء أن يغتسل لأجلها، وهذه الأشياء منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وسوف نذكرها إن شاء الله، والتي يظهر والله أعلم أكثرها هي ستة موجبات، هي ستة موجبات، وبعضهم يجعلها خمس على الخلاف في هذا الأمر، وبعضهم يجعلها سبع، يعني بعضهم يجعلها خمس وهذا هو الراجح، وبعضهم يجعلها ست لدخول الذي أسلم هل يجب عليه اغتسال أم لا، وبعضهم يجعلها سبع وهو أنه يرى أن انتقال المني من الصلب ولو لم يخرج يعتبره نوع من الجنابة يجب فيه الغسل، وسوف نتحدث عنه إن شاء الله عند حديثنا عن الموجبات. أولا موجبات الغسل، واحد، أولا موجب خروج المني، ونقصد بالمني هو ماء أبيض غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة، وهذا في حق الذكر، وأما في حق المرأة فهو ماء أصفر رقيق، ولا يكاد في الغالب أن تعرف المرأة هذا الماء، لأن الرجل إنما يعرف ذلك لأن خروجه إنما يكون تدفقا بدفق، أما المرأة فربما لا ترى شيئا، فيشكل عليها هل هذا الخارج منها مذي أم أن الخارج منها ماء، لأن غالب ما يخرج من المرأة يكون من داخل، ولهذا قد لا تعرف المرأة أنها يخرج منها هذا أم لا، ولهذا تظن بعض النساء أن أول ما يخرج منها حال وجود الشهوة أنه مني، والصحيح أن هذا ليس بمني وإنما هو مذي، ولهذا تتوضأ منه وتغسل فرجها كما ذكرنا في باب إزالة النجاسة، وأن هذا مذي ولا يجب فيه الغسل، ولا ينبغي للمرأة أن توسوس في مثل هذا، حتى إنه دخل في النساء في هذا الباب باب من الوساوس الكثيرة، ولهذا من قلة الفقه وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة الشيطان تكون في مثل هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وهذا من الاعتداء في الطهور، والله المستعان. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن خروج المني إما أن يكون حال اليقظة، وإما أن يكون حال النوم، إما أن يكون حال اليقظة وإما أن يكون حال النوم. فإن كان حال اليقظة فلا بد فيه من شرطين. حال اليقظة، حال اليقظة فلا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يخرج بلذة وشهوة، أن يخرج بلذة وشهوة. وعلى هذا فلو خرج مني الرجل من غير شهوة ولا لذة فلا يجب فيه الغسل. لماذا؟ لأنه يكون قد لم يخرج بشرطه، وشرطه هو اللذة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إذا خذفت، وفي رواية إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذف فلا تغتسل من الجنابة. والحذف والخذف والفضخ كله بمعنى القذف، فلهذا لا بد فيه من لذة. الثاني أن يخرج بدفق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي يعلى: إنما الغسل لمن دفق، إنما الغسل لمن دفق. وهذا يدل على أنه لا بد فيه من شرطين. وعلى هذا أيها الإخوة، فلو أن إنسانا أصيب بصلبه، وهذا يحدث أحيانا عند الذين يقعون في حادث مع الظهر بالصلب فينكسر صلبه، فتجد أنه يخرج منه هذا الماء على هيئة ماء الذكر، ماء الرجل، ولكنه لا يجب فيه الغسل. لماذا؟ لأنه يخرج من غير شهوة، من غير شهوة. وعلى هذا فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، ولكنه يجب عليه ماذا؟ الوضوء. يجب عليه الوضوء. ولهذا فإن الوضوء واجب، لأننا قلنا في فروض الوضوء ما هو نواقض الوضوء؟ خروج من السبيلين، الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين بأي شيء كان فيوجبه فيه الوضوء. وقد نقلنا إجماع أهل العلم على أن الخارج من السبيلين على وجه معتاد يجب فيه الوضوء، وأما إذا كان على غير وجه معتاد فإننا ذكرنا قول عامة أهل العلم خلافا لمالك، كما لو خرج منه شعر أو حصى فإن جماهير أهل العلم يوجبون الوضوء، إلا مالكا فإنه لا يوجب الوضوء إلا من معتاد. تفضل
أستاذ. لو تكرمت ما قلتم أن يخرج باللذة من الرجل، يعني
أي نعم،
هل المرأة ما تشعر باللذة يعني؟
طيب،
عند خروج المن
المرأة والرجل سواء، لكن نحن حينما نقول من الرجل فإنما نذكر ذلك على سبيل الغالب، وإلى المرأة والرجل سواء. لكن المرأة ليس فيها بدفق، هذا إنما هو في حق الرجل. المرأة ليس فيها بدفق، وإلا فإن اللذة حاصلة للرجل والمرأة، وأما الدفق فإنما هو خاص بالرجل. هذا شرط حال اليقظة، هذا شرط حال اليقظة. فلو خرج من غير شهوة أو من غير تدفق أو بدفق في وقت اليقظة فإننا لا نعول عليه. وعلى هذا فلو أنه اغتسل من الجنابة ثم بعد اغتساله أو أثناء اغتساله خرج منه ماء الرجل، فهذا الخروج لا يوجب غسلا. لماذا؟ لأنه أولا لأن الغسل من الجنابة لا يوجب غسلين، لأن الغسل من الجنابة لا يوجب غسلين. الثاني ولأن خروجه هنا لم يكن بدفق، وعلى هذا فلا يجب فيه الاغتسال، ولكننا نقول يجب فيه الوضوء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فحينما نقول خروج المني فلو أحس بانتقاله، يعني بعض الناس ربما يحس بانتقال المني ولكنه يمسكه ولا يخرج، فهل يجب فيه الغسل أم لا؟ فنقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه يجب عليه أن يغتسل، قالوا لأن الجنابة اسم لما يبتعد فيه الماء من صلبه إلى خارج الصلب، قالوا وقد حصل انتقال، وأما خروجه فأشبه الخروج، قالوا فإنه أشبه الخروج، وما قارب الشيء يأخذ حكمه، فهو قارب خروجه فأخذ حكمه. هذا مذهب الحنابلة، في حين أن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن العبرة إنما هو بالخروج الظاهر ولا عبرة بالانتقال، وتسمية اللغة العربية شيء وتسمية الحقيقة الشرعية شيء آخر. فإذا وافقت الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية أخذنا بها، وأما إذا خالفت الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية فالمعول على ماذا؟ الحقيقة الشرعية. قالوا والحقيقة الشرعية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أو كما في صحيح مسلم كلاهما جاء إنما الماء، عفوا روى مسلم في صحيحه بلفظ إنما الماء من الماء، وأما البخاري ومسلم فقد رويا إذا قحطت أو أعجلت فعليك الوضوء، وإما رواية إنما الماء من الماء فقد تفرد بها مسلم في صحيحه. وعلى هذا فنقول إن من أحس بانتقال المني فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن العبرة بخروج المني لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء، يعني إنما ماء الغسل من ماء الجنابة وهو ماء المني الرجل، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن ومع ترجيحنا لأن ومع ترجيحنا من أن من أحس بانتقال لا يجب عليه الغسل، لكنه لو خرج بعد ذلك ولو لم يكن بدفق فإنه يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد خرج ولكنه حبسه فصار ماق في مكان الذكر. ولهذا قال العلماء فإن خرج بعد حس بانتقاله مع وجود هذه اللذة فالغالب أنه فيه دفق لكن حبسه، فخروجه دليل على وجود الدفق ولكنه حبسه، وهذا أظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن نقول هذا حال اليقظة. القسم الثاني حال النوم. حال النوم فلو خرج منه شيء حال النوم من ماء الرجل أو ماء المرأة فإنه يجب فيه ماذا؟ الاغتسال. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم. واستدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنما الماء من الماء، فهو عام حال اليقظة وحال النوم. وقد ذهب ابن عباس إلى أن حديث إنما الماء من الماء إنما هو خاص في حال الاحتلام، والصحيح أن هذا كما يقول أهل العلم إنما هو حال اليقظة من غير إتيان الرجل أهله أو في حال النوم أو في حال النوم. وأما إذا أتى الرجل أهله كما سوف يأتي بيانه ولو لم ينزل فإنه يجب فيه الاغتسال لحديث آخر، لحديث آخر. وعلى هذا فإذا وجد حال النوم بأن قام من النوم فوجد بللا يعرف أنه هذا هو ماء الرجل أو أن المرأة تعرف أن هذا هو ماءها الذي يأتيها وقت اشتداد الشهوة فإننا نقول يجب عليه أن يغتسل. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وفي رواية نعم إذا رأت الماء، عفوا الحديث نعم إذا هي رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال بوجود الماء. وعلى هذا فلو أحس الإنسان وقت نومه أنه يأتي أهله ثم قام فلم يجد بللا فهل يجب عليه اغتسال؟ لا يجب عليه اغتسال، وهذا قول واحد، بل حكى بعضهم الإجماع وإن كان في المسألة خلاف في هذا كما هو قول لبعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة. والصحيح أنه إذا تذكر أو رأى في المنام أنه يأتي أهله ثم قام فلم يجد بللا فلا يجب عليه الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، يعني لو أنها لم ترى الماء فهل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل. في الحديث أن أم سليم قالت وفي الحديث أن عائشة قالت فضحتي النساء يا أم سليم تربت يمينك، قال صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك يا عائشة. وفي حديث آخر أو في رواية أخرى أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أو تحترم المرأة، هذا فيه دلالة على أن الاحتلام الغالب يكون في الرجل والغالب ألا يكون في المرأة، لكن قد يوجد عند بعض النساء وقد لا يوجد. وعلى هذا فبعض النساء تجب أن تعلم أن هذا أمر مختلف في حال النساء، ولهذا قالت أم سلمة أو تحترم المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فبما يكون شبهها، فبما يكون ولدها شبهها، دليل على أن المرأة عندها ماء، لكن قد تعرف خروجه وقد لا تعرف، وقد تراه وقد لا تراه، وهذا يدل على أن هذا يختلف من امرأة إلى أخرى. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول، ومع أننا أجمعنا أن الإنسان إذا قام من النوم فوجد بللا فإنه يجب وعرف أنه مني فيجب عليه أن يغتسل، سواء وجد في النوم أنه يأتي أهله أو لم يجد. هذا حالة. الحالة الثانية أنه تذكر أنه أتى أهله ثم قام من النوم ولم يجد شيئا، فالراجع وهو قول عامة أهل العلم وقد حكي إجماع على أنه لا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثالثة أنه قام من النوم فوجد بللا ولا يعرف حاله، ولا يعرف حاله، لا يدري هل هو مذي أو هو مني، فنقول والله أعلم إن كان قد تذكر في المنام أنه أتى أهله فالغالب أن يكون مني، وإن لم يتذكر شيئا، وإن لم يتذكر شيئا، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب عليه أن يغتسل إذا لم يتيقن هل هو مني أو مذي، فالأصل هو براءة الذمة، قالوا فلا يجب عليه الغسل لأن الغسل لا يثبت إلا بيقين ولا يقين. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عند الإمام أحمد، قالوا يجب عليه أن يغتسل، قالوا لأن الطهارة، لأن الصلاة توجب الطهارة، والطهارة لا تثبت إلا بيقين. انظر الفقه، هؤلاء أتوا بيقين وهؤلاء أتوا بيقين، فقالوا إن الصلاة لا تثبت إلا بطهارة، والطهارة لا تثبت إلا بيقين ولا يقين، فنبقى على أنه يجب عليه أن يغتسل. ولو قلنا في جمع للأقوال في هذا أنه إذا وجد ماء ولم يتذكر احتلاما فلا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يذكر قبل أن ينام أنه تذكر أن يأتي أهله، حصل منه شيء من رغبة في الجماع، فحينئذ نقول أن هذا يعد مذي، أن يعد إيش مذي، فيغسل ما أصاب الثوب ويتوضأ ولا يجب أن يغتسل، هذا في حال إذا تذكر قبل أن ينام ولم يجد شيئا في النوم. أما إذا لم يتذكر أنه كان يتذكر قبل أن ينام ثم وجد بللا، فالأحوط أقول فالأحوط والله أعلم أن يغتسل على مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عند الإمام أحمد، وإن كان هذا على سبيل الاحتياط، وإن لم يغتسل فالأصل أنه لا يجب على الإنسان إلا ما أوجب الشارع عليه، وهذا لا يعرف ما هو، فالأصل هو أن الإنسان ما خرج منه فالأصل أنه ليس بمني، لأن المني خروج عن الأصل، والأصل هو الطهارة، هذا القاعدة في هذا، ولكن الأحوط وهو قول ابن المنذر الأحوط أن يغتسل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول الموجب الثاني، هذا الموجب الأول ما هو؟ خروج المني. الآن تسمحوا لنا نحذف هذه الأشياء، طيب الموجب الثاني أيها الإخوة، الموجب الثاني يقول الفقهاء تغيب الحشفة، ويعبرون عنه من باب الأدب التقاء الختانين، التقاء الختانين، وهذا إنما هو على سبيل المجاز وليس على سبيل الظاهر كما سوف يأتي بيانه. هذا القسم الثاني وهو تغيب أو النوع الثاني أو الموجب الثاني وهو تغيب الحشفة، وهو أن إذا أتى الرجل أهله فإنه يغيب الحشفة الذكر بحيث إذا غابت فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما إذا التقى رأس الذكر بقبل المرأة فإنه لا يجب عليه الاغتسال، وهذا قد قرره أهل العلم وهذا إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم وإن كان في المسألة خلاف. ومما يدل على أن العبرة هو بتغييب الحشفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهذا وإن كان في سند بعض الكلام لكنه جاء على سبيل التفسير، لكنه جاء على سبيل التفسير والله أعلم. وعلى هذا فالعبرة بتغييب الحشفة، والحشفة هي رأس ذكر الإنسان أو قدرها لمن كان قد جب ذكره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فكما قلنا لو أن ذكره مس قبل المرأة من غير إلاج فإنه لا يجب عليه الغسل، وهذا كما قلت وقول عامة أهل العلم بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ويستدل العلماء في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا مس إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة واللفظ لفظ مسلم، زيادة وإن لم ينزل هذا رواه مسلم. وحديث عائشة في الصحيحين: إذا مس الختان الختان إذا التقى الختانان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا الحديث أيضا متفق عليه، وهذا الحديث أيضا متفق عليه، وهذا معناه ليس على ظاهره كما قلت، ولكن المقصود به هو أن يغيب الحشفة في قبل المرأة، والله تبارك وتعالى أعلم. وقولنا تغيب الحشفة يعني وإن لم ينزل، وأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة وكما قالت أم سليم: أما إن الله لا يستحيي من الحق. فكثير من الإخوة والأخوات في رمضان يأتون ويسألون، حتى إن بعضهم ربما يكون قد تخرج من دراسات إسلامية، يقول: ما كنت أظن أن الإنسان وقت رمضان إذا أتى أهله إذا لم ينزل أن عليه كفارة، وما علم. فتغيب الحشفة يوجب الغسل ويوجب الفطر لمن كان في نهار رمضان، وعلى هذا فيجب على الإخوة والأخوات أن يتفقهوا في دينهم وألا يأخذهم الخجل، لا أقول الحياء، هو الخجل، لأن الحياء تغير وانكسار يعتر المسلم عن ترك فعل القبيح، وأما بأن يترك المشروع فهذا يسمى إيش؟ خجلا ولا يسمى حياء، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول أنه كان في أول الإسلام أنه إذا غيب الإنسان الحشفة في قبل امرأته فإنه لا يجب عليه الغسل حتى ينزل، ولكن هذا نسخ، ولكن هذا نسخ، وبقي حديث إنما الماء من الماء في أول الإسلام، وبقي في حال اليقظة في غير وط أو في حال النوم، بقي في حال اليقظة من غير وط وفي حال النوم. ومما يدل على ذلك هو ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إن الفتيا الذين كانوا يفتون بإنما الماء من الماء فهي رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، إنما هي رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، ثم أمر بالاغتسال بعد. فهذا القول هو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم، وقد وجد خلاف عند الصحابة ولكن استقر الأمر بعد ذلك على أن الإنسان إذا أتى أهله فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم ينزل. فإذا قرأ الإخوة والأخوات بعض الأحاديث التي تخالف هذا فليعلموا أنها في أول الإسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب عتبان بن مالك فخرج يجر ثيابه، فقال رسول الله لعلنا أعجلنا الرجل، فقال يا رسول الرجل يعجل عن امرأته ولم ينزل، قال إذا قحطت يعني أكسلت يعني ما أنزلت فعليك الوضوء. هذا في أول الإسلام. وكذلك في حديث آخر قال النبي إنما يكفيك أن تغسل ما أصابك من أذى وتتوضأ، وهذا في أول الإسلام. ومما يدل على هذا أنه قد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال اختلف في ذلك المهاجرون والأنصار، يعني اختلف في ذلك يعني في هذه المسألة المهاجرون والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. انظر الأدب، انظر الأدب. هؤلاء يتحدثون عن مسائل وهم يعرفون، ونحن حينما نصرح في بعض هذا فإنما هي لأجل التعليم، لكن إذا كان أحدكم يعلم وأنا نعلم فإن الإنسان يكني، وهذا من الأدب النبوي، فينبغي للإنسان أن يكني مع الآخرين، أما مع أهله فهذا شأن آخر، لكن مع الآخرين ينبغي أن يكني. ولهذا الله سبحانه وتعالى حيي كريم، فإذا أراد أن يأتي بمعنى الإتيان المرأة قال أو لمستم النساء، أو في قراءة أو لامستم النساء، وهذا كله من باب الأدب. وانظر إلى الصحابة حينما قال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. ما معنى خالط؟ خالط العصير بالتوت؟ لا، إنما هو من باب الأدب منهم رضي الله عنهم أجمعين. الحديث فقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى أنا أشفيكم من ذلك، يعني أنا أقضي على الخلاف وأنا أقطع الخلاف، أنا أشفيكم من ذلك. قال فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت عائشة لا تستحي أن تسألني عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. الله أكبر، انظر الفقه، انظر الأدب. عائشة رضي الله عنها الآن يا أخوان إلى أن عمرها يمكن 17 سنة، أو عمرها الآن في وقت السؤال 16 سنة، لأن النبي أو 16 سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنها وهي بنت 18 سنة. فقالت لا تستحي أن تسألني عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. فقلت ما يوجب الغسل، ففهمت عائشة وضحكت وقالت على الخبير سقط، يعني أنت سألت من هو أعلم الناس بهذه المسألة، فقالت على الخبير سقط. قال صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجلس بين شعابه الأربع فقد وجب الغسل. فهذا إجابة من عائشة رضي الله عنها ومن بدليل من نبينا صلى الله عليه وسلم. فأشفاهم أبو موسى حينما ذهب، وعلم المهاجرون والأنصار أنه يجب الغسل من مخالطة الرجل بأهله، يعني بأتيان الرجل أهله، ولكنه إذا لم يخالط فلا يجب إلا حال الإنزال. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا الموجب الثاني. الموجب الثالث والرابع هو خروج الحيض والنفاس. الرابع خروج دم الحيض وخروج دم النفاس، فهو ثلاثة أربعة. وقد أجمع أهل العلم على أن خروج الحيض وخروج النفاس موجب من موجبات الغسل، أنه موجب من موجبات الغسل بعد انقطاعه. وقد قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ومعنى يطهر يعني ينقطع منهن الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا هو الاغتسال. ومما يدل على ذلك أنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض في وقت الحج افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم حتى تغتسلي، وفي الصحيحين من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن دم الحيض، فقال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا يدل على أن دم الحيض ودم النفاس ما حاله؟ موجب من موجبات الغسل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأمر الخامس أو الموجب الخامس، ذكر أهل العلم أن الموجب الخامس هو الموت. ما هو؟ الموت. وهذا أمر من موجباته، ولكن ليس في حق الميت ولكن في حق الأحياء. فالموت موجب من موجبات الغسل، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فقول اغسلوه بماء وسدر، وهذا واجب. ومما يدل على ذلك ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي قال حينما أراد أن تغسل بنته أم كلثوم، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك بماء وسدر. وهذا يدل على وجوب الغسل أو الغسل من الميت، وهذا الميت سواء كان صغيرا أم كان كبيرا. وأما السقط، ما هو السقط؟ ها؟ السقط هو الجنين الذي خرج من بطن أمي قبل الوقت المعتاد، قبل الوقت المعتاد. فهذا السقط ينقسم إلى قسمين: فإن كان قد تم له 4 أشهر فإنه يكون إنسان وقد نفخ فيه الروح، والصلاة والغسل إنما هو في من نفخ فيه الروح ثم نزع. وعلى هذا فإذا كان له 4 أشهر فإنه يجب فيه أن يغسل وأن يصلى عليه. وهذا قد ذكر النووي إجماع أهل العلم على أن نفخ الروح إنما يكون في من له 120، في من له 120 يوما، لحديث ابن مسعود كما في الصحيحين أنه قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح فيؤمر ثم يأمر الملك بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيدي الحديث. فهذا يدل على أنه ينفخ في الروح متى؟ بعد 120 يوما، وهذه هي 4 أشهر كما ذكر ذلك أهل العلم وحكوه إجماعا منهم. إذن هذا الخامس. الأمر السادس وهو محل خلاف عند أهل العلم هو سم. تفضل.
أحسن لك، ذكرت إذا كان عمره 4 أشهر.
نعم.
طيب أقل من 4 أشهر.
نعم، سؤال جيد. أما إذا كان عمره أقل من ذلك فإنه لا يصلى ولا يغسل، لأنه لم ينفخ فيه الروح، لأنه لم ينفخ فيه الروح. ولا وعلى هذا فالتسمية، تسميته والعقيقة عنه وأن يغسل وأن يقبر في مقابر المسلمين ويصلى عليه إذا كان له كام؟ 4 أشهر. وأما قبل ذلك فإنه لا يسمى ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولكنه يوضع في صحراء ويدفن في مكان خال فيدفن. هذا من حيث الأحكام الظاهرة علينا، هذا من حيث الأحكام الظاهرة علينا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود صارخا ورث، كما جاء ذلك عند الترمذي، وإن كان بعضهم يضعفه ولكن إجماع أهل العلم عليه. وأما في مسألة الإجهاض فهذه مسألة أخرى، فهذه مسألة أخرى لا علاقة لها ببحثنا، لأنه لا يجوز إسقاط الجنين من بطن أمه ولو لم ينفخ فيه الروح، سواء كان عمره 40 يوما أو أكثر من ذلك. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة والحنفية الذين قالوا إذا كان وقت الأربعين فلا بأس، والصحيح حرمة ذلك، وقد صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العلام الإسلامي في حرمة الإجهاض ولو كان له أسبوع، ولو كان له أسبوع إلا إذا كان في ذلك ضرر على المرأة. فإذا قدر الأطباء بفريق طبي أن هذا الحمل يضر بالمرأة فحينئذ لا بأس، لأنه لا يجوز الإجهاض إلا لمصلحة شرعية. فإذا قدر الأطباء هذه المصلحة الشرعية فلا حرج إن شاء الله. وأما إذا كان بسبب أنها تقول أني لا أستطيع أن أربي الأولاد أو أنه كذا وكذا وغير ذلك، فالأصل أنه لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سم
أحسن الله إليك، على ماذا استدل القائلين بأنه لا يصلى ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا كان أبواه مسلمين؟
جميل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق الإنسان والإنسان الذي مات ونفخ فيه الروح، وأما قبل نفخ في الروح فلا يسمى إنسانا، قبل نفخ الروح لا يسمى إنسانا. نعم يسمى حمل، فتجب على المرأة إذا تبين خلق إنسان أنه يسمى حمل فتكون دم نفاس، لكن كونه إنسان يترتب عليه أحكام فلا، لا يترتب عليه أحكام البتة من حيث أحكام الظاهر. أما من حيث قتله فإنه لا فرق بين أن يكون نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح، وهذا هو سبب ذلك. ما السبب؟ هو أن الصلاة إنما شرعت في حق الميت، والميت هو لا يكون إلا في من نفخ فيه الروح ثم الترمذي والنسائي، وكذلك يرويه الإمام أحمد. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، صححه ابن خزيمة وابن حبان، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث كما يقول أبو حاتم أصله خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم، وجاء في طريق آخر عن خليفة بن حسين عن أبيه عن جده، فيكون موصولا. ولكن أبا حاتم وهو من هو في علمه للرجال يقول ما رواية أبيه خطأ، ولو صح فإن أباه مجهول. فعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث إما أن يكون منقطعا بين خليفة بن حسين وجده، وإما أن يكون فيه ضعف وهو أن والد خليفة هو حديثه ضعيف لأنه مجهول، ولهذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث فيه ضعف. وجاء في حديث آخر وهو قد رواه عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال أن يغتسل حينما أسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بأن يغتسل، ولهذا الحديث في الصحيحين، وقد سبق أن ذكرناه قصة أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى نجد فجاءوا بثمامة بن أثال سيد بني حنيفة. الحديث قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل نعطيك ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه من الغد فقال مثل ذلك، ثم من الغد الثالث مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا سراحة ثمامة، ثم ذهب إلى حائط من الأنصار ثم اغتسل فجاء. فكان اغتساله إنما هو بأمره أم من عنده؟ من عنده، فدل ذلك على أنه لا يجب. هذا مذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار بعض أهل العلم، يقولون القول الثاني إن كان قد أجنب حال الكفر فإنه إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، وإن لم يجنب حتى أسلم فلا يجب عليه الاغتسال. فجعلوا موجب الاغتسال هو الكفر أم الجنابة؟ الجنابة وليس هو الكفر. وهذا القول قوي وهو أقوى من القول الأول. القول الثالث قالوا إنه لا يجب الغسل أصلا لأجل الإسلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم في فتح مكة، ولم يأمر أصحابه حينما يذهبون إلى بلاد الشرق والغرب ليفتحوا الأمصار، يأمروهم أن يأمروا من أسلم بالاغتسال. قالوا ومثل هذا مما تتوفر الدواعي على نقله لو كان. فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع توفر الدواعي لنقله ومع وجود موجبه، دل ذلك على أنه ليس بواجب، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مستحبا، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مستحبا. ولهذا فإني أقول إن القول الثالث قوي، القول الثالث وهو عدم الوجوب قوي، ولكن إذا كان قد وجد منه جنابه قبل فالأحوط أن يغتسل، فالأحوط أن يغتسل، ولكن مع قولنا الأحوط، لكن الوجوب شيء آخر، لكن الوجوب شيء آخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما أسلم والده عمرو بن العاص، فقال صلى الله عليه وسلم أوى ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فالإسلام يهدم ما كان قبله. فعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن الغسل لا يلزم حال دخول الإسلام، ولهذا كان القول الثاني والثالث أقوى، وإن كان القول الثالث أقوى ولكن الأحوط أن يغتسل إذا وجد منه الجنابة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الأمر السابع فقد ذكرناه، ذكرنا موجب سابع، ذكرناه. من منكم يذكره؟ من منكم يذكره؟ قلنا الأول موجبات الغسل خروج المني، الثاني تغيب الحشفة، الثالث خروج الحيض والنفاس، الثالث والرابع، الخامس الموت، السادس الإسلام، والراجح خلافه. ذكرنا سابع
غسل الميت؟
لا،
غسل من غسل
لا، ذكرناه ونحن في شرحنا يا مخرجنا. إذا كان أحد الإخوة والأخوات الذين في الخارج يريدون أن يجيبوا فهذا جيد ولهم جائزة، الذين في الخارج. نعم، يقول إذا جاءنا اتصال. لا، لعلنا نقف عند هذا، وبقي علينا من انتهينا من موجبات الغسل وبقي فروض الغسل، فإذا كان بالإمكان ندلف ولا نجيب على الأسئلة، لعلنا نجيب على الأسئلة. طيب نجيب على الأسئلة. ها طيب تفضل، وين سؤالك؟ ما في أسئلة.
سؤالي عن الحيض أستاذ.
تفضل، ارفع صوتك.
هناك بعض النساء يأتيهن الحيض ثم ينقطع لمدة يوم ثم يأتي الدم، فهل الدم الثاني يعتبر حيض أم كيف؟
هذه مسألة سوف نشرحها إن شاء الله في باب الحيض، ولكن مع ذلك نقول إذا انقطع الحيض وبحيث لو مسحت وجدت شيئا من النجاسة فإن الحيض لم ينقطع، لأنه كما يقول ابن قدامة طبيعي أن الحيض مرة يأتي يسيل ومرة يقف، ولهذا نقول إذا انقطع انقطاعا تاما ثم جاء فإنه تعتبر حيضا، وهذا يسمى عند أهل العلم بالملفقة، إذا لم تنتهي مدة حيضة، جاء يوم حيض ويوم طهر، يوم حيض تعتبر هذا كله حيضا إلى 15 يوما، والله أعلم.
سؤال ثاني أستاذ، يعني بالنسبة التفريق بين المذي والمني، أما يمكن التفريق بينهما بأن المني يعني ثقيل والمذي ركيب؟
هذا يمكن أن يعرف، بعض الناس يعرف يميز بين المذي وبين المني. المذي سائل لزج وأما المني فهو ماء رقيق ماء غليظ أبيض، لكن أحيانا وقت الاحتلام لا يكون الخروج إلا يسيرا فقطرة وقطرتين، وهذا لا يكون إلا في وقت الاحتلام، فلأجل هذا يقع إشكال. طيب الآن
تفضل يا شيخ
الأسئلة.
نعم
ما أدري أين الأسئلة. طيب يقول معليش
طيب.
السؤال
السؤال أنا يا شيخ جزاكم الله خيرا، إذا قلنا الذي أجنب يعني قبل أن يدخل في الإسلام يعني كان جنبا لا يوجبه يعني فالأحوط أن يغتسل.
نعم.
إذن كيف نعرف أو نريد توضيحنا لنا أكثر ما قصدكم بالجنوب؟ يعني ماذا تقصدون بالجنوب؟
يعني
فمثلا لو واحد متزوج.
نعم. أي نعم.
أيوة هو متزوج. نعم. فيعني سبق أن أتى أهله مرات وعنده أولاد.
نعم.
بعد ذلك يعني
أسلم.
شر أسلم.
نعم.
أيوة.
هم يقولون بهذا يعني أنه لو أنه أتى أهله حال الكفر ثم أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل. قالوا وأما غسله في وقت الجنابة فلا ينفع لأنه لم يكن منه نية شرعية، ومن وجبات ومن فروض الغسل هو النية ولا نية على من كفر. وابن تيمية له رواية في اختياراته يقول إن كان قد اغتسل حال كفر فإنه ينفعه، وإن لم يكن قد اغتسل يعني مثل أجنب ثم جاء فأسلم نقول اغتسل. وهذا القول يعني إن كان قريبا نعم، لكن الأضي يظهر والله أعلم أن اغتساله حال الجنابة حال الكفر ينفعه لأن الإسلام يهدم ما كان قبله والله أعلم. عندك سؤال يا حمزة؟
نعم الثاني والأخير.
الثاني والأخير تفضل.
الذين استدلوا بغسل الثمامة،
ارفع صوتك.
الذين اغتسلوا يعني استدلوا بغسل الثمامة بأن الثمامة اغتسلت بعد ذلك جاء وأسلم.
نعم.
هل غسل الثمامة اغتسال الثمامة كان يعني غسل الجنابة يعني على صفة غسل الجنابة أم لماذا استدلوا بغسل
الإسلام؟ فلماذا اغتسل؟ لماذا خرج؟ إلا أنه قد أخبره الصحابة وإن لم يخبره الرسول لأن كان هذا كان معروفا مشتهرا. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ولم يوجب عليه أن ولم يخبره صلى الله عليه وسلم بذلك. فاسمحوا لي يا أخوان هناك اتصال من أم عبد الباري من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال
تفضلي. ما أسمع. تفضل يا أختي. طيب حمزة عنده سؤال، تفضل يا حمزة. انقطع الاتصال.
أحسن مالك. ثمامة قبل أن يغتسل هو كان غير مسلم.
نعم.
فكيف علم أن الغسل هو قبل الإسلام يعني؟
إما أن يكون بسبب أنه محبوس ثلاثة أيام وقد جيء به بعد المعركة فاحتاج إلى أن يغتسل لأنه يرى أن هيئته للخروج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غير لائقة، فالإنسان يحب النظافة بطبيعته أليس كذلك؟ فالكفار يغتسلون أليس كذلك؟ وإن كان اغتسالهم ليس مثل اغتساله للإسلام فإن المسلم يغسل وجهه خمس مرات أقل تقدير في اليوم الواحد، أما الكفار ربما يقل هؤلاء وربما يزيد، لكن لأجل النظافة وفي حال البرودة فربما لا يحتاج الإنسان إلى أن يغتسل وجهه. أما أهل الإسلام فإنهم يوجبون عليه أن يغتسل ولو كان في وقت برد ويؤجر على هذا. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولعلنا ننتهي في شرحنا لهذا الأمر ونقول للإخوة والأخوات والمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله لنا موعد معكم في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 33,400 من يوم الجمعة الساعة 8 إلى ذلكم الحين. وأما أول أسبوع القادم فإن الإخوة عندهم إجازة بسبب الإجازة الرسمية في هذه البلاد المباركة، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله.